بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لجاوزة الشيخ صالح الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم لعنه وهو بالسياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا وكل موضع قتل الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح وتوب إلى عبده. قد تكلمنا على أول الباب، وهذا تمامه. قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منك خليل، فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. كل موضع اتخذ للصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه أو صلي فيه فهو مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شعار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. جندب بن عبد الله، المراد به جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، يحتمل أن المراد خمس سنين ويحتمل أن المراد خمس ليال. قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله. البراءة معناها نفي الشيء والابتعاد عنه، نفي الشيء والابتعاد عنه، كما يقال برأ القلم، برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءا منه، فالبرء هو البعد والانقطاع، بعد والانقطاع. أبرأ إلى الله أي أنفي ذلك، أنفي ذلك وأكرهه. أن يكون لي منكم خليل من الصحابة، فليس له من الصحابة خليل. والسبب في ذلك أن الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك، الخلة لا تقبل الاشتراك، فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق. قل لا بد أن تكون بواحد، لا تقبل الاشتراك. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات عشر كما ذكرها ابن القيم في كتابه روضة المحبين. يقول له كتاب اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ذكر فيه أن الخلة عشر درجات، بعضها أعظم من بعض، ليست على نوع واحد. وقد نقل هذه الدرجات في العز بن عبد العز في شرح الطحاوية. منها مثلا المحبة والشوق والعشق والغرام واللقى إلى آخره، كلها من أسماء لأنواع من المحبة، إلى أن تبلغ الدرجة الأخيرة والعليا وهي الخلة. سميت المحبة بهذا الاسم لأنها تتخلل القلب، لأنها تتخلل القلب، كما قال الشاعر: سلكت نسلة الروح مني وبذا سمي القليل قليلا. الشاعر يخاطب عشيقته ويقول: تخللت نسلة الروح مني، تخللت نسلة الروح مني، أن هو القلب، وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، ولا تقبل الاشتراك أبدا. لا يمكن أن يكون الإنسان خليلا لاثنين أو ثلاثة، إنما يكون خليلا لواحد فقط. وعباد الله أنبياؤه وعباده المؤمنون كلهم يشتركون في المحبة، الله يحبهم، الله يحبهم، يحب الصوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين. أما الخلة هذه لم تحصل إلا لاثنين فقط، هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، كما في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك لما جاء الولد إلى إبراهيم على الكبر آخر حياته وأحب الولد فإن الله سبحانه وتعالى انتقل وأمره بذبحه بسحال من أجل أن يتبين أن محبة إبراهيم لله أشد من محبته للولد. ولذلك لما أمره الله بذبحه فإنه عليه الصلاة والسلام بادر إلى امتثال أمر الله وأراد ذبحه وأرجعه للذبح وأجاء السكين على حلقه فلما أسلم وصلى به جميل ما بقي إلا حقيقة الذبح. عند ذلك ظهرت النتيجة وظهرت محبة إبراهيم لربه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقدم على محبة ربه شيء حتى ولده الوحيد الذي ربطه على الكبر قدم محبة الله على محبته وأراد ذبحه امتثالا لأمر الله. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا حصلت النتيجة وانتهى المطلوب أصبح الذبح لا داعي له حقيقة الذبح لا داعي له وإنما المراد الامتحان والامتثال والتطبيق وقد حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين الامتحان هذا الذي حصل لإبراهيم مع ولده هو الامتحان العظيم الذي نجح فيه عليه الصلاة والسلام دل على أن المحبة لا تقبل المشاركة ولذلك لم تحصل من بني آدم إلا مثلين فقط هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والمؤمنون فإن الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص والمحبة تقبل الاشتراك يمكن الإنسان يحب أشياء كثيرة ولكن لا يقدم محبة شيء على محبة الله أبدا. فإن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربى حتى لا يأتي الله بأمره الذي يقدم محبة شيء على محبة الله ومحبة رسوله هذا متوعد بالعقوبة. فإن الله اتخذني هل هو السبب يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذوا من أصحابه مع شدة محبته لهم لم يتخذوه خليلا هذا دليل على أن السنة خاصة وإن الله اتخذني خليلا فما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا يعني على فرض لو صحت لو صح لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر كنيته أن اسمه عبد الله ابن عثمان عبد الله بن عثمان ولقب بالصديق لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله فهو تضيع الصدق عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه لذلك سمي بالصديق. كما في الحديث ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا هو المبالغ في الصدق الصديق هو المبالغ في الصدق والصديقون كثيرون من المؤمنين فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ودرجه الصديقين تلي درجه الانبياء درجة الصديقين تلي درجة الأنبياء وهو فوق درجة الشهداء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلهم مراتب، فجعلهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم بقية المؤمنين الصالحين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قدم الصديقون على الشهداء، فدرجة الصديقين تأتي بعد درجة الأنبياء، وهم المبالغون في الصدق، ومنهم وأفضلهم بل أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك بقوة إيمانه وصدق يقينه ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الغزوات والجهاد، مواقف عظيمة لنفسه وماله رضي الله تعالى عنه، فهو بذل ما لم يبذله غيره، ما لم يبذله غيره. ولا ننسى موقفه صلى الله عليه وسلم يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي تضعضع عنه كثير من الرجال، وثبت رضي الله تعالى عنه، وثبت الصحابه وطمأنهم كما هو معروف في سيرته رضي الله تعالى عنه، وكذلك موقفه من المرتدين، كتاب المرتدين حتى أقرعهم الإسلام وحتى قضى على فتنته، كل ذلك من مواقفه العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك نال هذه المرتبة وهي الصديقية، وأيضا نال الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي قوله ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا فيه إشارة إلى استخلافه، هذا من أدلة استخلافه رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياته، فهذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد، كما أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما قيل له عن عمر أبى وغضب، أبى وغضب وأمر أن يؤمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هذا فيه إشارة إلى خلافته. ولهذا قال الصحابة يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني لما أرادوا مبايعته وتمنع رضي الله تعالى عنه وأشار عليهم بمبايعة عمر أو أبي عبيدة بن جراح، قالوا له أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، وبذلك بايعوه رضي الله تعالى عنه بإجماعه، وكان في بيعته الخير الكثير والمصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين. فهذا من أدلة استخلافه رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك رد على الرافضة، لذلك رد على الرافضة الذين يبغضون أبا بكر الصديق ويطعنون في خلافته وخلافة إخوانه عمر وعثمان، ويقولون إن الخلافة لعلي بعد الرسول، الخلافة لعلي بعد الرسول، وإنما الصحابة اغتصبوها وظلموا عليا، هكذا يقولون قبحهم الله، ولذلك يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويسمونهما بصنم قريش قبحهم الله وأخزاه. فالذي يبغض أبا بكر أو يبغض أحدا من الصحابة فهذا دليل على نفاقه، على كفره، كما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله ليذوق بهم الكفار. الذي يرتاب من الصحابة هذا دليل على كفرهم ونفاق. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الله تعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان. قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قليلا. قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. الذي يقع في خلافة أحد من الخلفاء الراشدين قال الشيخ الإسلام بن تيمية من طعن في خلافة واحد من هؤلاء يعني الأربعة فهو أضل من شمار أهله لأنه قد أجرى بالمهاجرين والأنصار لأن المهاجرين والأنصار هم الذين بايعوا أبا بكر أولا ثم بايعوا عمر ثم بايعوا عثمان ثم بايعوا علي رضي الله تعالى عنه. فالذي يطعن في خلافة واحد من هؤلاء من الشيعة أمر النواصي كيف يطعن في خلافة علي رضي الله عنه من النواصي صار أضل من شمالها وذلك لإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم على ترتيب الخلفاء على هذا النمط أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجمعين. فالحاصل أن هذا فيه فضيلة عظيمة لأهل بكر ومنقبة عظيمة وفيه أيضا إشارة أو دلالة على استخلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم ألا هذا حرف تنبيه هذا يتابه للتنبيه تنبيه السامع إلى أن يتنبه لما يقال له. إذا كان الكلام مهما ويحتاج إلى إصغاء وانتباه يؤتى بكلمة ألا ألا وإن من كان قبلكم يعني انتبهوا من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى هم الذين كانوا من قبلهم اليهود والنصارى كما في الحديث الذي قبل هذا حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وسائل. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد تخذون القبور مساجد. ألا كرر كلمة ألا مرة ثانية لأجل التنبيه والتأكيد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم لم يقتصر على هذا بل قال فإني أنهاكم عن ذلك تأكيد بعد تأكيد لأهمية هذا الأمر والتنبه له لأنه سيحصل فتنة في المستقبل ويحصل تضليل فتنبهوا. فيوجد من يقلد اليهود والنصارى من هذه الأمة فيفتح للقبور مساجد فما حصل فتنبهوا لذلك. اتخاذ القبور مساجد على معنى المعنى الأول وهو المراد من هذا الحديث اتخاذها مصليات صلعية وإن لم يبنى مسجد اتخاذها مصليات يصلى عند القبر هذا هو اتخاذه مسجد وهو المراد من هذا الحديث كما يأتي. المعنى الثاني أن يبنى عليه أن يبنى عليه مسجد، يبنى عليه مسجد كما حصل في القرون المتأخرة. وأول من بنى المساجد على القبور كما يقول الشيخ تقي الدين هو الشيعة. الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب هم أول من بنى المساجد على القبور، ثم قيدهم الخرافيون الذين ينتسبون إلى أهل السنة من الصوفية وغيرهم، الذين هم في ذلك وبنوا على القبور. وهذا إنما حدث بعد القرون المفضلة، البناء إنما حدث بعد مضي القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من فعله الشيعة، والشيعة بسيطة على الإسلام، الشيعة بسيطة على الإسلام، يريدون إفساد الإسلام، أظهر الإسلام نفاقا من أجل أن يفسدوه، فهم بسيطة على الإسلام، وهم فصيلة من اليهود، لأن أول الشيعة ودبرتهم الخبيثة هو عبد الله بن سبع اليهود الذي أظهر الإسلام نفاقا وأخذ يؤلف الناس على أن المؤمنين عثمان بن عفان ويختلق المطاعن على أمير المؤمنين، حتى اجتمع حوله تهمة من الأشرار ومن الصبيان، وعند ذلك حول عصابة مجرمة قاتلة سفكت دم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبذلك انفتح باب الفتنة على الأمة، حصلت في غرقة وحصل القتال بين المسلمين، ولا تزال آثار هذه الفتنة باقية بسبب هؤلاء الطائفة الحديثة المنبثة في الإسلام. إذا فمعنى اتخاذ القبور مساجد، فنبه لذلك، معناه يشمل أمرين، الأمر الأول الصلاة عندها وهذا هو الأكثر وهو المراد بهذا الحديث، صلاة عندها، ولا لم يبنى عليها مباني، يبنى عليها قباب ومساجد، مجرد الصلاة عندها ولو كانت في الصحراء، فإن هذا هو اتخاذها مساجد. والأمر الثاني أن يبنى عليها مساجد، فيجمع بين الشرين، فتنة عندنا وشر عندنا وفتنة الصلاة عندها. فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا منه مبالغة، منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في النصيحة، نصيحة الأمة وبيان ما هي مقبلة عليه من الفتن والشرور من أجل أن تأخذ حذرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في الأرض إلا واحدة. قال: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن الشرور والفتن المستقبلة من أجل تحذير الأمة وتنبيهها إلى أن تأخذ طريق الصواب وأن تحذر من طريق الفتنة وطريق الفرقة والاختلاف، كل ذلك من نفسه صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. ثم نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام بن تيمية فقال: فقد حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يعني قبل أن يموت بخمس، كما في حديث ضمن الذي معنا الآن، حذر منه في آخر حياته كما في هذا الحديث، حديث ضمن. ثم إنه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، يعني سياق الموت، كما في حديث عائشة الذي سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما رجل به جعل يطرح خليفة له على وجهه، ثم فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة الحرجة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. فقول الشيخ رحمه الله فقد حذر منه في آخر حياته كما في حديث جرجس، ثم إنه لعن وهو السياق من فعله كما في حديث عائشة الذي قبله. ثم قال والصلاة عندها من ذلك، يعني من اتخاذها مثال. نعم، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. الصلاة عندها أي عند القبور من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد. وهذا هو المعنى المراد من هذا الحديث، وإن كان المعنى الثاني مرادا أيضا. الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا، يعني خشية أن يتخذ قبره مسجدا، فأمر بدفنه في بيته من أجل حمايته من اتخاذه مسجدا، أو خشية الصحابة ذلك، خشية يعني خشية الصحابة ذلك فدفنوه في بيته ولم يدركوا قبره لأن لا يتخذ مسجدا. فإن الصحابة الدليل على أن المراد هو الصلاة عند القبور المعنى الأول وليس المعنى الثاني، الدليل على ذلك أن الصحابة لم يقبلوا ليبنوا عند قبره مسجدا، لأن الصحابة يعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهم أعلم الأمة وأشدها تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أبدا ومستحيل أن يبني الصحابة مسجدا على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المراد اتخاذه مسجدا الصلاة عنده، الصلاة عنده، هذا هو المعنى الأول. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لأنهم معصومون عن ذلك رضي الله عنه، لا يمكن أبدا في حقهم، بل لم تبن المساجد في القرون الأربعة كلها كما وصلنا، لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرة القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان القرون الأربعة لم يبنى فيها مسجد فكيف يبنى، لم يبنى فيها على القرون مساجد فكيف يبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول رضي الله تعالى عنهم. فدل على أن المراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها، تحري الصلاة عندها ظنا أن الصلاة عندها فيها نجية وأنها يستجاب الدعاء عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا صلي عندها ودعي عندها فإن ذلك يتطور فتدعى من دون الله وتعبد من دون الله، فما حصل، فما حصل عند الأضرحة الآن. الأضرحة الآن صارت تعبد من دون الله، صار يذبح لها وينظر لها ويستغاث بالموتى وينادون ويتمرغ على تربتها ويعتكف عندها ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة، كل ذلك لأن الباب انفتح فما قلنا عليها وصل ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، فدل على أن المراد النهي عن اتخاذها مساجد الصلاة عندها، وهذا هو المعنى الأول. ثم قال رحمه الله وكل موضع قصد للصلاة فيه لقد اتخذ مسجدا، كل موضع يتردد عليه ويصلى فيه سواء كان عند قبر او ليس عند قبر فقد اتخذ مسجدا وان لم يبنى وان كان صحراء ثم مكان يعني مكان صلاه ومكان سجود بل كل موضع كل فيه فقد اتخذ مسجدا حتى ولو لم يدخل لو كان المسافر حضرته الصلاه ثم نزل وصلى في مكان هذا المكان الذي صلى فيه يصلى له بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما معنى مسجدا يعني صالحا للصلاه فيها صالحا للصلاه فيها فدل على ان المكان الذي صلى فيه صلى مسجدا سواء قصد او لم يقصد سواء بني عليه او لم يبنى صلى مسجدا وهذا من خصائص هذه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص على غيره من النبيين منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وكانت الأمم السابقة لا تستثمر صلواتها إلا في كنائسها وبيعها أما هذه الأمة وسع الله عليها وأباح لها أن تصلي أو شرع لها أن تصلي في أي مكان من الأرض أدركتها الصلاة وهي فيه بشرط أن يكون طاهرا يكون هذا المكان طاهرا وأن لا يكون فيه قبر لأن هناك بقاع منهي عن الصلاة فيها منها أن يكون هذه البقعة عن قبر على أشد أن الواضع له ومنها أن يكون هذا القبر هذا المكان نجسا ومنها أن يكون طالعة الطريق طالعة الطريق أو معاقل الإبل إلى غير ذلك من المواطن التي ذكرها أهل العلم تبلغ سبعة مواطن اذكرها في كتب الفقه منها ما هو ثابت وصحيح منها ما فيه نظر لكن الاستثناء موجود هناك بقاع مستثنات لا يصلى فيها وما عدا هذه المستثنات فكل الأرض صالحة للصلاة فيها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني شربتها عند التيمم كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في سورة المائدة سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الحاصل أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين المعنى الأول صلاة عندها وإلا المبنى نفسها وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث والمعنى الثاني البناء بناء المساجد عليها والقباب بناء المساجد عليها والقباب وهذا أيضا منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مسلما إلا سويته يعني إلا هدمته وسويته بالأرض لا يكون عليه بناء مرتفع لأن هذا يفسد الإنسان ويصبح وسيلة من وسائل الشرك وسيلة من وسائل الشرك فالعلة هي أن هذا وسيلة من وسائل الشرك علة المنع من الصلاة عند القبور أن ذلك وسيلة من وسائل الشرك أما من قال من بعض المتفقهة إن العلة هي النجاسة النهي عن الصلاة عند القبور لأن البقعة نجسة من صديد الموتى أو من القبور هذا كلام فارغ لا معنى لأن الأرض طاهرة أرض المقبرة طاهرة ما فيها نجاسة تأتي عليها السنين وتأتي عليها الشمس هي طاهرة فالعلة ليست من النجاسة العلة هي أعظم من النجاسة وهي وسيلة الشرك وسيلة من الشرك وإلا فهي طاهرة من النجاسة وهذا القول قول لا معنى له وليس هو المقصود بالرسول صلى الله عليه وسلم تفسير النصوص بغير المقصود منها هذا تضليل إما قصور في الفهم وخطا بالاجتهاد، واما تضليل للناس اذا كان هذا المخصص يتعمد التحريف ويتعمد صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فهذا تغيير، فهذا التفسير مردود على قائله كل حال. والعله هي سد الطريق المهدي الى الشرك، هذا هو العله. ثم قال ولأحمد بسند جيد، لأحمد بن حنبل رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعها أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وليس من كلام ابن مسعود وإنما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بسند جيد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. شرار جمع شر، وشر أفعل تفضيل بمعنى أشر، أي أشد الناس شرا، أشد الناس شرا الذين تدركهم الساعة، أي قيام الساعة، قيام الساعة، وذلك عند نفخة الصعقة التي يموت فيها الخلق إلا من شاء الله، ومذكورة بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعقوا أي ماتوا، ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة. إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى صاعق كل الأحياء إلا من استغنى الله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث، الأولى نفخة الموت والثانية نفخة البعث. ينفخ إسرافيل عليه السلام الصور مرة ثانية فيقومون من قبورهم أحياء يمشون، فإذا هم قيام ينظرون، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه نفخة عن نفخة الصعق ونفخة البعث. هناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة الليل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الهزع. بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرون أن النفخات ثلاثة: نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل، ونفخة الموت، ونفخة البعث وهما المذكورتان في سورة الزمر. وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلا نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. ونفخة الفزع هذه هي نفخة الصعق، هي نفخة الصعق، يفزعون ثم يموتون. الذين يحضرون هذا الحدث الهائل وهو نفخة الصعق هم شرار الناس، لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لأنه إذا كان فيها من يقول الله الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا، لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه الأرض. فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة، فيحصل بذلك الموت العام. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فالمراد بذلك هو ما كما في الحديث أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أنهم يموتون قبل ذلك، يقبض الله أرواحهم قبل ذلك ولا يحضرون هذا الحدث المروع، رحمة من الله تعالى به. استفاد من هذين الحديثين فوائد عظيمة. أولا استفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وأنه يحب أولياءه، يحب أنبياءه ورسله، ويحب عباده المؤمنين. وهذا من صفاته اللائقة بجلاله، كما أنه يبغض الكافرين والمنافقين ويكره ويمقت ويغضب ويرضى ويضحك، كل هذه هو صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفات لائقة به جل وعلا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية وصفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ومن ذلك إثبات المحبة، وأنه يحب. وتكرر ذكر محبته لعباده في آيات كثيرة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدرك أن الله يحب عباده المؤمنين. المسألة الثانية، حديث دليل على أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة، ولذلك لم تحصل إلا للخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم، لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلة، لم تصل إلى مرتبة الخلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، يحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب عمر، وقال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. فهو يحب أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الخلة فإنه لم يخالل أحدا منهم حتى ولا أبا بكر، لأن الخلة لا تقبل الافتراس كما ذكرنا له، فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالقا. فهذا فيه دليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة. المسألة الثالثة، فيه دليل على فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم. المسألة الرابعة، في حديث دليل على فضل أبي بكر الصديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أصحابي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه دليل على فضيلة أبي بكر، وفيه إشارة إلى استخلافه، إلى استخلافه لله. والمسألة الخلافية بين أهلنا، هل ثبتت؟ إن ثبتت بلا شك، لكن هل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص أو بالإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر، أو أشار إلى ذلك إشارات؟ الذي عليه الأكثر أنها ثبتت بالإشارات، لم تثبت بالنص. بعضهم يرى أنها ثبتت بالنص، لكنها ثابتة بلا شك بإجماع أهل الملة، ولا نظر إلى شغب الشيعة والفرق الضالة. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذ القبور مساجد، يشمل المعنيين: الصلاة المجردة عن البناء أو البناء على الأرض، كله من اتخاذها مساجد، وذلك سدا لذريعة الشرك، لا كما يقوله من قل فهمه أو أراد التضليل لمن زعم أن العلة هي نجاسة المسار. هذه علة غير صحيحة، علة باطلة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين. فالذي يصلي عند القبر، صلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو صلي نافلة من النوافل، صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في المسجد المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها. صلاة المنهي عنها غير مشروعة، صلاة المنهي عنها غير مشروعة، فهي لا تصح. ولذلك أفتى العلماء ببطلان الصلاة في المشاهد والأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة إلى الشرك. المسألة السابعة في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد أنهم شرار الخلق. شرار الخلق أشر من اليهود والنصارى والمشركين، وشرار الخلق الذين يتخذون هذا، سواء كانوا من اليهود الذين يفعلون هذا الفعل، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المرتدين إلى الإسلام، هم شر الخلق، لا أحد أشر منهم والعياذ بالله. فدل على أن هذا الأمر خطير، خطير جدا، لأن الذي يفعله شر الخلق. فاليهودي الذي يصلي عند القبور أو يبني عليه، هذا شر من بقية اليهود الذين لم يفعلوا ذلك، وكذلك النصران، وكذلك المسلم الذي يتسمى بالإسلام، جاء مسلم لأنه يتسمى بالإسلام فقط، وإلا ليس مسلما حقيقيا، ليس سجن الإسلام، فهو شر الخلق، شر من الكافر الذي لم يفعل هذا الفعل. وإن كان الكافر أيضا خارج من رحمة الله، وهو من أصحاب النار المخلدين فيها، ولكن الذي يجمع مع الكفر هذه المخالفة، يصلي عند القبور أو يبني عليها مساجد، هذا هو شر الكفار والعياذ بالله. إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. المسألة الثانية كما أشرنا أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان، وإنما تقوم على الكفار، لأن أهل الإيمان من خير الناس، أهل الإيمان خير الناس وليس شر الناس، فلا تقوم عليهم الساعة، وإنما يموتون قبل ذلك، تقبل أرواحهم، فما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرسل ريحا قبل قيام الساعة فتقدر روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وشرار القلب، يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يعلو بعضهم بعضا والعياذ بالله، مثل فعل الحمير، لأنه ليس عندهم دين ولا خلق ولا مروءة. هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث أو من هذين الحديثين على وجه الاختصار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن المكررة لا حاجة إلى حالنا، لو تفرج الأسئلة ويحدث المكرر يقتصر على السؤال الذي لم يرد مرة قبل هذا، والسؤال هذا من المهم، حتى لو لم يتكرر السؤال إذا كان ليس له أهمية لا داعي لعرضه، فلا بد من هذه الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لقد أشكل علي قول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لو كنت متخذا فلانا خليلا اتخذت على رجل خليلا
من أمة لو كنت متخذا من أمة
الحديث الآخر الذي هي فلا تقل لو إن لو تفتح عمل الشيطان أرجو مفردتكم توضيح ذلك في معنى كلمة لو.
لو ليست ممنوعة مطلقة، كلمة لو ليست ممنوعة مطلقة، إنما تمنع إذا كان فيها تسخط على القدر، إذا كان فيها تسخط على القدر له قول المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا معناه أنهم سخطون على القدر. فإذا كان في لو تسخط على القدر فهذا هو ممنوع، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، فإن صادك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. عند المصائب لا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا ما حصلت لها المصيبة، عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما أصابه فهو في ذنوبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت لو من باب التوضيح، من باب التوضيح أو من باب التلوم على فعل الخير، يقول لو أني جلت صليت من الليل، لو أني صمت اليوم، صمت يوم الخميس، تلوم نفسك على ترك هذه العبادة، شيء طيب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت لنامي ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم أو لجعلتها عمرة. فهذا ليس فيه لوم على القدر، وإنما فيه تأسف على فوات ما هو أفضل، وهو يدل على صدق الإيمان والحرص على الخير. هذا لا بأس به، هذا هو فيه تفسير ممنوعة مطلقة لها تفصيل. نعم.
وفي الشيخ يوصي والدي ووالدتي وانا صغير السن ولم اتمكن من الصلاه عليهما، هل يجوز لي الذهاب الى المقبره التي قبر فيها واصلي عليهما صلاه الميت وادعو لهما منا؟
اما الدعاء لهما فهو مطلوب، مطلوب منك ان تدعو لهما عند زيارتهما في القبور سلام عليهما، وان تدعو لهما في اي مكان في صلاتك في المسجد في الطواف وانت تمشي مع الطريق في اي مكان، دعاء باقي. اما الصلاه صلاه الجنازه انتهت، لا يصلى على القبر الا في حدود ضيقه، يعني الى حدود شهر مثلا، حدد العلماء الصلاه على القبر الى حدود شهر الذي لم يحصل له ان يصلى عليه كان غائب او ما ادري، لم يصلى عليه الى شهر، وبعد الشهر لا، لأنه بذلك يكون قد تحلل جسمه وتمزق وانتهى وقت الصلاة عليه.
هذا الطواف حول القبور والأضحى بدعة أم شرك أكبر تخرج من الملة؟
الطواف على القبور فيه تفصيل، إن كان يريد التقرب إلى الميت بهذا الطواف هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. أما إن كان يريد أن هذا الطواف عبادة لله، عبادة لله، وظن أن الطواف للقبر أنه من العبادات المشروعة، فهذا يكون بدعة، بدعة في الدين، لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة أي حرم، فلا يطاف على شيء في وجه الأرض، لا القبور ولا أي شيء ولا البلايات إلا بالكعبة أي حرم، مكان واحد فقط. فمن طاف بغير الكعبة يرى أن هذا مشروع وأن في هذا، وهو يرى أنه عبادة لله، هذه بدعة مردودة. قال صلى الله عليه وسلم فنحن من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بدعة وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا طاف عند القبر تعبدا لله مثل أن يصلي عند القبر تعبدا لله، هذا يؤدي إلى الشرك، فهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو بدعة منكرة محرمة إحداث دين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يريد بالطواف تقرب إليه فهذه الشرك الأكبر، لأنه عبادة لغير الله عز وجل.
متى يشترط الاعتقاد وانشراح الصدر بالكفر إذا عمل إنسان ما عملا مكفرا؟ متى يشترط الاعتقاد وانشراح الصدر بالكفر إذا عمل إنسان ما عملا مكفرا؟
عند الإكراه، إذا أكره الإنسان على أن يتلفظ بكلمة من كلام الكفر أجبر على ذلك، سجل بالقتل أو قطع الطرف أو التحريق بالنار على أن يتكلم بكلام بلسانه من كلام الردة أو من كلام الكفر، أن يرفض من الله سبحانه وتعالى أن يتلفظ بذلك، لكن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، لا يعتقد هذا بقلبه، فإنما يقوله بلسانه لأجل التخلص فقط. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من جرح بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. والآية نزلت بسبب ما حصل لعمار رضي الله تعالى عنه لما أجبره المشركون على أن يتكلم بكلام يسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرهوه على ذلك، تلفظ به تخلصا منهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، أنزل الله هذه الآية، أنزل الله هذه الآية رخصة منه سبحانه وتعالى بجواز التلفظ عند الإكراه إذا لم يتخلص إلا بذلك، لكن بشرط أن ينكر هذا بقلبه وأن يكره هذا بقلبه. نعم.
يذكر فاعل كتاب العدالة الاجتماعية أن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فجوة بين خلافة عمر رضي الله عنه وخلافة علي رضي الله عنه، ويقول آخرون أنه لم يكن خير قيام، بل قرب جماعتهم بني أمية إليه ودفع إليهم أموال المسلمين بيت المال، فما تعريفكم على ذلك؟
هذا كلام جهال أو كلام أعدى للصحابة، إما أنهم جهال ولا يدرون عن قدر الصحابة، وإما أنهم مغرضون يريدون الدفع على المسلمين ليبغضوا إليهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يجوز أبدا. خلافة عثمان رضي الله عنه حق، وعثمان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وله فضائل عظيمة، وهو الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين بإجماع أهل السنة والجماعة، والذي يقع في خلافته هذا إما أنه من جماعة من سبأ اليهودي من الشيعة، أو أنه من الكتاب الجهال المتأثرين بالدعايات المغرضة الباطلة. هذا كلام باطل ولا يجوز، ونعصي من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. هذه مسبة لأفضل واحد من أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد. لا تسبوا أصحابي، فهذا سب رجلا من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثالثهم عثمان رضي الله تعالى عنه، هذه تجزى من الرسول صلى الله عليه وسلم له. الله تعالى يقول: لقد ويقول: وهو السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعثمان من افضلهم وفي مقدمتهم رضي الله تعالى عنه. ويقول سبحانه لما ذكر المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فهذا القائل قد عصى الله، لان الله امر بالاستغفار لهم، الله قد امر بالاستغفار لهم، وان لا يكن في قلب احد عليهم اي شيء من البغض او الشك. فهذا القائل قد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، عصى الله في قوله: والذين جاءوا من بعده يقولون: ربنا اغفر لنا، الآية، وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، هذا كلام باطل سواء كان في العدالة الاجتماعية أو غيره. والكتاب هؤلاء جهال نحملهم على الجهل، وإلا إن كانوا يعتقدون ذلك فالأمر أشد.
ما حكم من صلى عند قبر وهو لا يعلم أنه قبر وإذا علم هل يعيد الصلاة؟
نعم، إذا علم أن صلاته وقعت عند قبر يعيد الصلاة، كما لو صلى في مكان نهي عن الصلاة فيه وهو لا يدري ثم تبين يعيد الصلاة، لأنها صلاة منهي عنها والمنهي عنه غير مشروع فيعيد الصلاة. نعم.
قال المؤلف: وكل موضع قصد الصلاة فقد اتخذ مسجدا. ونحن نصلي في ملعب الرياضة في مدرستنا، هل يعتبر مسجدا أم مصلى؟ وهل له تحية مسجد؟
هو مسجد بمعنى أنه مصلى، بمعنى أنه مصلى. المصلى يشمل نوعين، يشمل المكان الذي يصلى فيه ولو كان صحراء، ويشمل المكان الذي المعد للصلاة يسمى مصلى. على كل حال هو مسجد بمعنى أنه مصلى، لكن لا يأخذ أحكام المسجد المبني من حيث الوقفية وعدم جواز البيع، ومن عدم مثلا الجلوس من عليه حدث أكبر فيه، لأنه لا يأخذ أحكام المسجد من كل وجه، إلا أنه مسجد من وجه واحد وهو أنه يصلى به، فهو مسجد من هذا الوجه لا من كل الوجوه.
كان السلف الصالح من الصحابة إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصاني خليلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فما المقصود من قولهم هذا؟
لا معنى، لا معنى أن أحدا يقول خليلي رسول الله، إنما الممنوع أن الرسول يقول خليلي فلان، الرسول لا يقول خليلي فلان، أما نحن نقول خليلي رسول الله. قد كان أبو هريرة يقول أوصاني خليلي رسول الله، فمن هو هو الرسول؟ أما نحن لسنا منهيين.
هل من قدم محبة غير الله على محبة الله يعتبر مشركا؟ وما هو المترتب على ذلك؟
يعتبر شرك بالمحبة، إذا سوى بين الله وبين غيره في المحبة فهذا شرك بالمحبة. أما إذا قدم محبة الشيء على محبة الله لهوى نفسه، هوى نفسه فقط، شهوة لنفسه، فهذا يعتبر عاصيا، يعتبر عاصيا معصية عظيمة، فوعده الله في قوله: فتربطوا حتى يأتي الله بأمره.
بني مسجد صغير في الحي، وبعد توسع الحي بني مسجد آخر أكبر من المسجد الأول فهجر المسجد الأول، وصاحب هذه القطعة التي فيها المسجد القديم يريد أن يهدم المسجد ويستفيد من هذه الأرض، فما هو رأي الشرع في ذلك؟
المسجد الأول أصبح وقفا، أصبح وقفا لا يجب له أن يتملكه، لأنه أصبح وقفا، فعليه أن يراجع وزارة الأوقاف في هذا الشيء، لأنها هي المسؤولة عن المساجد المهجورة والمساجد الحية، يراجع. أما هو لا يتملك هذا الشيء لأنه أصبح وقفا. إلا إن كان هذا المكان أعد للصلاة فيه مؤقتا، أعد للصلاة فيه مؤقتا حتى ينتهي المسجد، فهذا لا يصلي الوقت، هذا لم يوقف وإنما يصلى به مؤقتا فقط، فهو ملكه لا يزال على ملكه.
ما حكم دفن الأموات في أرض مقتصدة؟
لا يجب دفن الأموات في أرض مقتصدة، فإن دفنوا فيها فإنهم ينبشون وينقلون إلى الأرض التي ليس فيها غرق، لا يجوز غصب الأرض دفن الأموات فيها. نعم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا كانت أرضا مغصوبة وهبت هذا هي الدعوة فقط، إذا ثبت أنها مغصوبة فلا يجوز أن يدفن إليها، وإذا دفن فيها ولم يرضى صاحبها فإنهم ينبشون منها ويخرجون إلى الأرض التي ليس فيها أرض أو المواد أو الوقت.
بعض الناس عندما ينتهون من ميناء العمائر والجلال يكتبون على الجدران أو الأبواب أو المداخل ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو تبارك الله أو ما أشبه ذلك، من العبارات يفهمون انها تقي من العين حتى لا يصاب المنزل او اهله الضرر. وما حكم هذا العمل؟
هذا لا يجوز اذا كان باعتقاد ان هذا يقي من العين، هذا لا يجوز. اما اذا كان هذه الكتابه من باب التزيين، تزيين المكان او تذكير لذكر الله، هذا هو محل البحث، هذا محل البحث، بعضهم يجيزه وبعضهم لا يجيزه. لكن اذا كان القصد منه دفع العين هذا لا يجوز ابدا، فلا يقول احد بجوازه لانه اعتقاد بهذه الكتابه. الواجب على المسلم ان يستعيذ بالله من شر ما خلق، وان يقرا الاوراد الشرعيه بصباحه ومسائه، ويكثر من قراءه المعوذتين، هذا هو المشروع. اما الكتابه في هذا القصد هذا لا يجوز.
عن هناك سن المحدث للعقيقه وكيف يكون التصرف فيها؟
نعم، العقيقة مثل الأضحية، السن يشترط فيها ما يشترط في سن الأضحية. الظالم لا سن له 6 أشهر، نصف سنة 3 أشهر، أن الإنسان أقل من 6 أشهر فيلزم. أما المعز يشترط أن يكون سن له 12 شهر فأكثر. إن كان المعز دون السنة لم يجزي في العقيقة ولا في الأضحية ولا في الهدي. فكذلك يشترط في العقيقة أن تكون سليمة من العيوب التي تخلل في الأضحية، في العورة أو العرجة أو العظبة أو الهزيمة المريضة أو طبيعة السن الهرمة، لا في الهدي، لا في الأضاحي ولا في الهدي في الحج ولا في العقيقة.
رجل توفي عن زوجة وأخوين وأخت وأم، فكم لكل واحد منهما حفظكم الله؟
هذه المسألة تحتاج إلى حصر وراثة عند المحكمة، هذه حصر الوراثة عند المحكمة. فإذا حصر الوراثة وأثبتت المحكمة أن الميت ما له ورثة إلى هؤلاء تكسب. أما قبل الحصر عند المحكمة ربما يتبين الوارث إما أنه نافيها أو أنه جاحده أو ما درى عنه، لابد من الرجوع للمحكمة في حصر الوراثة قبل القسم. لكن من باب الفرض يعني ما هو يعمل بالقول هذا، لكن من باب الإجابة على السؤال على أنه مفترض لا واقع. كم يقول؟ الأخوان لشقة ولا لأب ولا إيش؟ أو لأم في تفصيل هذه خاصة. نعم.
بني مسجد في قرية نائية وليس فيها كهرباء في أغلب الساعات، فبني مصلى قريب من المسجد يصلى فيه صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط، فهل يعد هذا هجران المسجد علما بأنه يصلى فيه صلاة الظهر والعصر؟
لا، هذا ليس هجران المسجد لأنه محل الروح من أجل ناهي الكهرب، لكن قد وضع سراجا في المسجد صلى فيه فهذا أحسن. أما أنه اتخذ مكان يعني صلاة الليل ما يحتاج إلى إضاءة فهذا لا بأس، لكن الأولى أن يكون هذا المكان متصلا بالمسجد، تجعله في المسجد ساحة غير مثقفة كما هي عادة أهل المسجد، ساحة غير مثقفة يصلون فيها بالليل والنهار يدخلون في البنيان، فهذا أولى وأفضل إذا أمكن. وإذا لم يمكن ما صار عند المسجد مساحة اتخذوا قريبا منه ما في مانع العلاج للحاجة.
الدعاء بالركوع والسجود، وما هو افضل الدعاء يا رسول الله؟
نعم، الدعاء بالركوع والسجود مشروع بعد ان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات او 5 او 7 او 10، ثم يدعو كذلك اذا قال سبحان ربي الاعلى في السجود انه يدعو. والدعاء في السجود آفة لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال صلى الله عليه وسلم أن السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقل أن يستجاب لكم. فمشروع الدعاء في الركوع ومشروع في السجود، وفي السجود آفل، لكن بعد ما يأتي بالتشبيه الواجب في الركوع والسجود. نعم. ليس هناك مع المخطئ، قد يدعو بما يسر الله وما يحتاج اليه، ان حاجات ما استخفل يدعو بما يسر الله ما لم يكن هذا الدعاء مخالفا للدعاء المشروع او فيه اثم او قطيعه رحم او عدوان. هذا لا يجوز تدعو على احد بالموت او بالهلاك او هذا عدوان لا يجوز. اما ان تدعو الله لك ولاخوانك ولوالديك ولذريتك هذا طيب. نعم.
يوجد لدي اموال اريد اخراج زكاتها، ويوجد اخ متزوج وليس له ابناء وليس لديه عمل، وانما يقوم بالانفاق عليه والده، فما الحكم لو دفعت له زكاه اموالي اجابكم الله؟
اذا كان والده لا يستطيع ان يزوجه هو واجب تزويجه على ابيه. سأل؟ ايش يقول؟
يوجد لدي اموال اريد اخراج زكاتها، ويوجد اخي متزوج وليس له ابناء وليس له عمل، وانما يقوم بالانفاق عليه والده، فما الحكم لو دفعت له زكاه اموالي؟
إذا كان والده قد قام بالإنفاق عليه وليس عليه نقص لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه ليس محتاجا إليها، لأن والده كفأ. أما إذا كان والده لا يكفي ينفق عليه بعض النفقة ويحتاج إلى تكميل فلا مانع أن تعطيه من الزكاة ما يكمل حاجته. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجمع النخلة تساقط عليك رطبا جريا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا،
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي أورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنخبرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف لتسجيل دروس لجلالة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم لعن وهو بالسياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا وكل موضع قصر الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد قال الشيخ رحمه الله في باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح وطوف إلى عبده. قد تكلمنا على أول الباب وهذا تمامه قال رحمه الله: ولمسلم عن جند ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس، وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي ملك خليل، فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابا بكر وكما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فقد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم في اخر حياته، ثم انه لعن وهو في السياق من فعله، وكل موضع ثم انه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السياق من فعله، والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن نفسه. وهو معنى قوله خشي ان يتخذ مسجدا، كل موضع قصد للصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه او صلي فيه فهو مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وهي احمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: ان من شرار الناس ان تدركهم الساعه وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه ابو حاتم في صحيحه. جندب بن عبد الله، المراد به جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس، عليه الصلاه والسلام قبل ان يموت بخمس. يحتمل ان المراد خمس سنين، ويحتمل ان المراد خمس ليال. قبل ان يموت بخمس وهو يقول: اني ابرا الى الله. البراءه معناها نفي الشيء والابتعاد عنه، نفي الشيء والابتعاد عنه، كما يقال برا القلم، برا القلم اذا قطعه وابعد جزءا منه، فالبرء هو البعد والانقطاع، بعد والانقطاع. ابرا الى الله اي انفي ذلك، انفي ذلك واكرهه، ان يكون لي منكم خليل من الصحابه، فليس له من الصحابه خليل. والسبب في ذلك ان الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك، الخلة لا تقبل الاشتراك، فلا يمكن ان يكون خليل الله وخليل احد من الخلق، خلة لا بد ان تكون لواحد لا تقبل الاشتراك. والخلة هي اعلى درجات المحبة، الخلة هي اعلى درجات المحبة، لان المحبة درجات عشر كما ذكرها ابن القيم في كتاب روضة المحبين، في قول الله كتاب في روضة المحبين ووجهة المستاقين، ذكر فيه ان الخلة عشر درجات، بعضها اعظم من بعض، ليست على نوع واحد. وقد نقل هذه الدرجات في العز بن عبد العز في شرح الطحاوية. منها مثلا المحبة والشوق والعشق والغرام واللقاء إلى آخره، كلها من أسماء لأنواع من المحبة إلى أن تبلغ الدرجة الأخيرة والعليا وهي الخلة. سميت المحبة بعين الاسم لأنها تتخلل القلب، كما قال الشاعر: فلكت نسمة الروح مني وبذا سمي القليل قليلا. الشاعر يخاطب عشيقته ويقول: تخللت نسمة الروح مني، تخللت نسمة الروح مني أنه القلب وبذا سمي القليل خليلا. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، ولا تقبل الاستواء ابدا. لا يمكن ان يكون الانسان خليلا لاثنين او ثلاثه، انما يكون خليلا لواحد فقط. وعباد الله انبياؤه وعباده المؤمنين كلهم يشتركون في المحبه. الله يحبهم، يحب الصوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين. أما الخلة هذه لم تحصل إلا لاثنين فقط، هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، كما في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك لما جاء الولد إلى إبراهيم على الكبر في حياته وأحب الولد، فإن الله سبحانه وتعالى امتحنه وأمره بذبحه، أمره بذبحه امتحانا من أجل أن يتبين أن محبة إبراهيم لله أشد من محبته للولد. ولذلك لما أمره الله بذبحه فإنه عليه الصلاة والسلام بادر إلى امتثال أمر الله، وأراد ذبحه وأرجعه للذبح وأجرى 60 على حلقه. فلما أسلم وصلى به جميل، ما بقي إلا حقيقة الذبح. عند ذلك ظهرت النتيجة وظهرت محبة إبراهيم لربه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقدم على محبة ربه شيء حتى ولده الوحيد الذي ربطه على الكبر قدم محبة الله على محبته، وأراد ذبحه امتثالا لأمر الله. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، حصلت النتيجة وانتهى المطلوب، أصبح الذبح لا داعي له. الذبح حقيقة الذبح لا داعي له، وإنما المراد الامتحان والامتثال والتطبيق. وقد حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، أي الامتحان. هذا الذي حصل لإبراهيم مع ولده هو الامتحان العظيم الذي نجح فيه عليه الصلاة والسلام، أي على أن المحبة لا تقبل المشاركة. ولذلك لم تحصل من بني آدم إلا مثلين فقط، هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والمؤمنين فإن الله يحبهم ويحبونه، كما جاءت بذلك النصوص. والمحبة تقبل الاشتراك، يمكن الإنسان يحب أشياء كثيرة، ولكن لا يقدم محبة شيء على محبة الله أبدا. فالإنسان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الذي يقدم محبة شيء على محبة الله ومحبة رسوله هذا متوعد بالعقوبة. فإن الله اتخذني هذا هو السبب، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه مع شدة محبته لهم لم يتخذ منهم خليلا، هذا دليل على أن السنة خاصة. وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا، يعني على فرض، على فرض لو صحت لو صح لي وجاز لي ان اتخذ من امتي خليلا اتخذت ابا بكر خليلا. وهذا فيه فضيله ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وانه احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ابو بكر كليته، النسله عبد الله ابن عثمان، عبد الله بن عثمان، ولقب بالصديق، لقب بالصديق بالصديق لكثرة صدقه، لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله. فهو كثير الصدق عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه، لذلك سمي بالصديق. كما في الحديث ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يشهد عند الله صديقا، هو المبالغ في الصدق، الصديق هو المبالغ في الصدق. والصديقون كثيرون من المؤمنين، فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ودرجه الصديقين تلي درجه الانبياء، درجة الصديقين ثاني درجة الأنبياء، وهو فوق درجة الشهداء. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلهم مراتب، أولهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم بقية المؤمنين صالحين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قدم الصديقون على الشهداء، فدرجة الصديقين تأتي بعد درجة الأنبياء، وهم المبالغون في الصدق، ومنهم وأفضلهم بل أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وذلك بقوة إيمانه وصدق يقينه ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الغزوات والجهاد، مواقف عظيمة لنفسه وماله رضي الله تعالى عنه. فهو بذل ما لم يبذله غيره، ما لم يبذله غيره. ولا ننسى موقفه صلى الله عليه وسلم يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي تضعضع عنه كثير من الرجال، وثبت رضي الله تعالى عنه، وثبت الصحابه وطمأنهم كما هو معروف في سيرته رضي الله تعالى عنه. وكذلك موقفه من المرتدين، كتاب المرتدين حتى اخضعهم للاسلام وحتى قضى على فتنتهم، كل ذلك من مواقفه العظيمه رضي الله تعالى عنه وارضاه. لذلك نال هذه المرتبه فهي الصديقيه، وايضا نال الخلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، هذا فيه اشاره الى استخلافه، هذا من ادله استخلافه رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياته، فهذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد. كما أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما قيل له عن عمر أبى وغضب، أبى وغضب وأمر أن يؤمر أبا بكر أن يصلي بالناس. هذا فيه إشارة إلى خلافته. ولهذا قال الصحابة: يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني لما أرادوا مبايعته وتمنع رضي الله تعالى عنه وأشار عليهم بمبايعة عمر أو أبي عبيدة بن جراح، قالوا له: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ وبذلك بايعوه رضي الله تعالى عنه بإجماعهم. وكان في بيعته الخير الكثير والمصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين. فهذا من أدلة استخلافه رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك رد على الرافضة، في ذلك رد على الرافضة الذين يبغضون أبا بكر الصديق ويطعنون في خلافته وخلافة إخوانه عمر وعثمان، ويقولون ان الخلافه لعلي بعد الرسول، الخلافه لعلي بعد الرسول، وانما الصحابه اغتصبوها وظلموا عليا، هكذا يقولون قبحهم الله. ولذلك يلعنون ابا بكر ويلعنون عمر ويسمونهما بصنم قريش قبحهم الله واحزاهم. الذي يبغض أبا بكر أو يبغض أحدا من الصحابة فهذا دليل على نفاقه، على كفره، كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. الذي يغتاب من الصحابة هذا دليل على كفره ونفاقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. الله تعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار والذين اتبعوه باحسان. قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قليلا. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. الذي يطعن في خلافة أحد من الخلفاء الراشدين، قال الشيخ الإسلام بن تيمية: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء، يعني الأربعة، فهو أضل من شمال أهله، فهو أضل من شمال أهله، لأنه قد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار هم الذين بايعوا أبا بكر أولا، ثم بايعوا عمر، ثم بايعوا عثمان، ثم بايعوا علي رضي الله تعالى عنه. فالذي يطعن في خلافة واحد من هؤلاء من الشيعة أمر المناصر، فيه من يطعن في خلافة علي رضي الله عنه من المناصر، فهو أضل من شمال أهله، وذلك لإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم على ترتيب الخلفاء على هذا النمط: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فالحاصل أن هذا فيه فضيلة عظيمة لأهل بكر ومنقبة عظيمة، وفيه أيضا إشارة أو دلالة على استخلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم. ألا هذا حرف تنبيه، هذا يساره للتنبيه، تنبيه السامع إلى أن يتنبه لما يقال له. إذا كان الكلام مهما ويحتاج إلى إصغاء وانتباه يؤتى بكلمة ألا، ألا وإن من كان قبلكم، يعني انتبهوا من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى، هم الذين كانوا من قبلهم اليهود والنصارى، كما في الحديث الذي قبل هذا حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وسائل. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، يتخذون القبور مساجد. ألا كرر كلمة ألا مرة ثانية لأجل التنبيه والتأكيد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم لم يقتصر على هذا بل قال فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد لأهمية هذا الأمر والتنبه له، لأنه سيحصل فتنة في المستقبل، سيحصل تضليل فتنبهوا، فيوجد من يقلد اليهود والنصارى من هذه الأمة فيفتح للقبور مساجد، فما حصل فتنبهوا لذلك. اتخاذ القبور مساجد على معنى، على معنيين، المعنى الاول وهو المراد من هذا الحديث اتخاذها مصليات، صلى عندها وان لم يبنى مسجد، اتخاذها مصليات يصلى عند القبر، هذا هو اتخاذه مسجد وهو المراد من هذا الحديث كما ياتي. المعنى الثاني ان يبنى عليه، أن يبنى عليه مسجد، يبنى عليه مسجد كما حصل في القرون المتأخرة. وأول من بنى المساجد على القبور كما يقول الشيخ تقي الدين هو الشيعة، الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب هم أول من بنى المساجد على القبور، ثم قلدهم الخرافيون الذين ينتسبون الى اهل السنة من الصوفية وغيرهم، قلدوهم في ذلك وبنوا على القبور. وهذا انما حدث بعد القرون المفضلة، البناء انما حدث بعد مضي القرون المفضلة التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واول من فعله الشيعة، والشيعة دسيسة على الاسلام، الشيعة دسيسة على الإسلام، يريدون إفساد الإسلام، أظهروا الإسلام نفاقا من أجل أن يفسدوه، وهم دسيسة على الإسلام، وهم فصيلة من اليهود، لأن أول الشيعة ودورتهم الخبيثة هو عبد الله بن سبأ اليهود الذي أظهر الإسلام نفاقا وأخذ يؤلف الناس على امير المؤمنين عثمان بن عفان ويختلق المطاعن على امير المؤمنين حتى اجتمع حوله تهمه من الاشرار ومن الصبيان، وعند ذلك حول عصابه مجرمه قاتله سفكت دم الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبذلك انفتح باب الفتنة على الأمة، حصلت في الغربة وحصل القتال بين المسلمين، ولا تزال آثار هذه الفتنة باقية بسبب هؤلاء الطائفة الحديثة المنبثة في الإسلام. إذا فمعنى اتخاذ القبور مساجد تنبه لذلك، معناه يشمل امرين، الامر الاول الصلاه عندها وهذا هو الاكثر وهو المراد بهذا الحديث، صلاه عندها، ولا لم يبنى عليها مباني، يبنى عليها قباب ومساجد، مجرد الصلاه عندها ولو كانت في الصحراء، فان هذا من اتخاذها مثلا، والأمر الثاني أن يبنى على الأمر الثاني فيجمع بين الشرين فتنة عندنا وشر عندنا وفتنة الصلاة عندها. فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا منه مبالغة منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في النصيحة نصيحة الأمة وبيان ما هي مقبلة عليه من الفتن والشرور من أجل أن تأخذ حذرها كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فصار اختلافا فهو فعليكم بسنتي وكما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في الناس إلا واحدة قالوا من هو يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن الشرور والفتن المستقبلة من أجل تحذير الأمة وتنبيهها إلى أن تأخذ طريق الصواب وأن تحذر من طريق الفتنة وطريق الفرقة والاختلاف كل ذلك من يسره صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. ثم نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام بن تيمية فقال فقد حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر الحياة يعني قبل أن يموت بخلف كما في حديث ضمن الذي معنا الآن حذر منه في آخر حياته كما في هذا الحديث حديث ضمن. ثم إنه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في الثياب يعني ثياب الموت كما في حديث عائشة الذي سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما رجل به جعل يطرح قميصة له على وجهه ثم فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك يعني في هذه الحالة الحرجة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره أو رأى أنه خشي أن اتخذ مسجدا. فقال الشيخ رحمه الله فقد حذر منه في آخر حياته كما في حديث جرجس. ثم انه لعن وهو السياق من فعله كما في حديث عائشه الذي قبله. ثم قال والصلاه عندها من ذلك يعني من اتخاذها مثال. نعم والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجد. الصلاه عندها اي عند القبور من ذلك يعني من اتخاذها مساجد وإن لم يبنى مسجد. وهذا هو المعنى المراد من هذا الحديث. وإن كان المعنى الثاني مرادا أيضا الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجدا وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا يعني خشية أن يتخذ قبره مسجدا فأمر بدفنه في بيته من أجل حمايته من اتخاذه مسجدا أو خشي الصحابة ذلك خشي يعني خشي الصحابة ذلك فدفنوه في بيته ولم يدركوا قبره لئلا يتخذ مسجدا. فإن الصحابة الدليل على أن المراد هو الصلاة عند القبور المعنى الأول وليس المعنى الثاني الدليل على ذلك أن الصحابة لم يقبلوا ليبنوا عند قبره مسجدا لأن الصحابة يعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهم أعلم الأمة وأشدها تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبدا ومستحيل أن يبنوا الصحابة مسجدا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المراد اتخاذه مسجدا الصلاة عنده الصلاة عنده هذا هو المعنى الأول. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لأنهم معصومون عن ذلك رضي الله عنه لا يمكن أبدا في حقه بل لم تبن المساجد في القرون الأربعة كلها كما ذكرنا، لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرة القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان القرون الأربعة لم يبنى فيها مسجد فكيف يبنى، لم يبنى فيها على القرون مساجد فكيف يبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول رضي الله تعالى عنهم؟ فدل على أن المراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها، تحري الصلاة عندها ظنا أن الصلاة عندها فيها نجية وأنها يستجاب الدعاء عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا صلي عندها ودعي عندها فإن ذلك يتطور فتدعى من دون الله وتعبد من دون الله، فما حصل، فما حصل عند الأضرحة الآن. الأضرحة الآن صارت تعبد من دون الله، صار يذبح لها وينظر لها ويستغاث بالموتى وينادون ويتمرغ على تربتها ويعتفع عندها ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة، كل ذلك لأن الباب انفتح لما ظلوا عليها، وصل ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قدره مسجدا، فدل على أن المراد إنه عن اتخاذها مساجد الصلاة عندها، وهذا هو المعنى الأول. ثم قال رحمه الله: وكل موضع قصد الصلاة فيه لقد اتخذ مسجدا، كل موضع يتردد عليه، كل موضع يتردد عليه ويصلى فيه سواء كان عند قبر أو ليس عند قبر لقد اتخذ مسجدا، وإن لم يبنى ولا كان صحراء ثم مسجدا، يعني مكان صلاة ومكان سجود. بل كل موضع صلي فيه فقد اتخذ مسجدا، حتى ولو لم يصل، لو انسان مسافر حضرته الصلاة ثم نزل وصلى في مكان، هل المكان الذي صلى فيه يصلى مسجدا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ما معنى مسجدا؟ يعني صالحا للصلاة فيها، صالحا للصلاة فيها، فدل على ان المكان الذي يصلى فيه يصلى مسجدا، سواء قصد او لم يقصد، سواء بني عليه او لم يبنى صلى مسجدا. وهذا من خصائص هذه الامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص على غيره من النبيين، منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهرا، وكانت الأمم السابقة لا تستثنى صلواتها إلا في كنائسها وبيعها. أما هذه الأمة وسع الله عليها وأباح لها أن تصلي أو شرع لها أن تصلي في أي مكان من الأرض أدركتها الصلاة وهي فيه، بشرط أن يكون طاهرا، يكون هذا المكان طاهرا وأن لا يكون فيه قبر، لأن هناك بقاع منهي عن الصلاة فيها، منها أن يكون هذه البقعة القبر، هذا أشد المواضع له، ومنها أن يكون هذا القبر هذا المكان نجسا، ومنها أن يكون طالعة الطريق، طالعة الطريق أو معاطن الإبل إلى غير ذلك من المواطن التي ذكرها أهل العلم، تبلغ سبعة مواضع اذكرها في كتب الفقه، منها ما هو ثابت وصحيح ومنها ما فيه نظر، لكن الاستثناء موجود، هناك بقاع مستثناة لا يصلى فيها، وما عدا هذه المستثناءات فكل الأرض صالحة للصلاة فيها. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني شربتها عند التيمم، كما قال تعالى: ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في سورة المائدة، سورة النساء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الحاصل أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين، المعنى الأول صلاة عندها وإلا المظلمة، وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث. والمعنى الثاني البناء، بناء المساجد عليها والقباب، بناء المساجد عليها والقباب، وهذا أيضا منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مسلما إلا سويته، يعني إلا هدمته وسويته بالأرض، لا يكون عليه بناء مرتفع، لأن هذا يفسد الناس ويصبح وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. العلة هي أن هذا وسيلة من وسائل الشرك، علة المنع من الصلاة عند القبور أن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. أما من قال من بعض المتفقهة أن العلة هي النجاسة، النهي عن الصلاة عند القبور لأن البقعة نجسة من صديد الموتى أو من القبور، فهذا كلام فارغ لا معنى، لأن الأرض طاهرة، أرض المقبرة طاهرة، ما فيها نجاسة، تأتي عليها السنين وتأتي عليها الشمس، هي طاهرة، فالعلة ليست من النجاسة، العلة هي أعظم من النجاسة، وهي وسيلة، وسيلة الشرك، وسيلة من الشرك، وإلا فهي طاهرة من النجاسة، فهذا القول قول لا معنى له، وليس هو المقصود بالرسول صلى الله عليه وسلم. تفسير النصوص بغير المقصود منها هذا تضليل، إما قصور في الفهم وخطأ في الاجتهاد، وإما تضليل للناس إذا كان هذا المفسر يتعلم التحريف ويتعلم صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فهذا تضليل، فهذا التفسير مردود على قائله بكل حال. والعلة هي سد الطريق المهدي إلى الشرك، هذا هو العلة. ثم قال: ولأحمد بسند جيد، لأحمد بن حنبل رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وليس من كلام ابن مسعود، وإنما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسند جيد عن النبي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. شرار جمع شر، وشر أفعل تفضيل بمعنى أشر، أي أشد الناس شرا، أشد الناس شرا الذين تدركهم الساعة، أي قيام الساعة، قيام الساعة، وذلك عند نفخة الصعقة التي يموت فيها الخلق إلا من شاء الله، ومذكورة بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، صاعقوا أي ماتوا، ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى صاعق كل الأحياء إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة البعث، الأولى نفخة الموت، والثانية نفخة البعث، ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور مرة ثانية فيقومون من قبورهم أحياء يمشون، فإذا هم قيام ينظرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، فهذه نفخة نفخة الصعق ونفخة البعث. هناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة الليل: فيوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الهدى، بعض العلماء في شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره يرون ان النسخات ثلاث، نسخة الفجح وهي المذكورة في سورة النمل، ونسخة الموت، ونسخة البعث وهما المذكورتان في سورة الزمر. وبعض العلماء يرى ان انه ليس هناك الا نسختان، نسخة الصاق ونسخة البعث. ونسخة الفجع هذه هي نسخة الصاق. هي نسخة الصاق، يفجعون ثم يموتون. فالذين يحضرون هذا الحدث الهائل وهو نسخة الصاق هم شرار الناس، لان المؤمنين يموتون قبل ذلك. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لأنه إذا كان فيها من يقول الله الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا، لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه الأرض. فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة، فيحصل بذلك الموت العام. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فالمراد بذلك هو ما كما في الحديث أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أنهم يموتون قبل ذلك، يقبض الله أرواحهم قبل ذلك ولا يحضرون هذا الحدث المروع رحمة من الله تعالى به. استفاد من هذين الحديثين فوائد عظيمة. أولا استفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وأنه يحب أولياءه، يحب أنبياءه ورسله، ويحب عباده المؤمنين، وهذا من صفاته اللائقة بجلاله، كما أنه يبغض الكافرين والمنافقين ويكره ويمقت ويغضب ويرضى ويضحك، كل هذه هو صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفات لائقة به جل وعلا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية وصفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ولذلك إثبات المحبة وأنه يحب. وتكرر ذكر محبته لعباده في آيات كثيرة، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدرك أن الله يحب عباد المؤمنين. المسألة الثانية، حديث دليل على أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة، ولذلك لم تحصل إلا للخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم، لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلة، لم تصل إلى مرتبة الخلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، يحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب عمر، وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك، فهو يحب أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الخلة فإنه لم يخالل أحدا منهم حتى ولا أبا بكر، لأن الخلة لا تقبل الافتراس كما ذكرنا لك، فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالقا. فهذا فيه دليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة. المسألة الثالثة، فيه دليل على فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، حيث نال هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيره. المسألة الرابعة في حديث دليل على فضل أبي بكر الصديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أصحابي خليلا لاتخذت على بكر خليلا. هذا فيه دليل على فضيلة أبي بكر، وفيه إشارة إلى استخلافه بالله. والمسألة الخلافية بين أهل العلم، هل ثبتت؟ إن ثبتت بلا شك، لكن هل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص أو بالإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر؟ أو أشار إلى ذلك إشارات؟ الذي عليه الأكثر أنها ثبتت بالإشارات، أن ثبتت بالنص، بعضهم يرى أنها ثبتت بالنص، لكنها ثابتة بلا شك لإجماع أهل الملة، ولا نظر إلى شغب الشيعة والفرق الضالة. نسألها الخامسة في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا القبور مساجد، يشمل المعنيين: الصلاة المجردة عن البناء أو البناء على الأرض، كله من اتخاذها مساجد، وذلك سدا لذريعة الشرك، لا كما يقوله من قل فهمه أو أراد التضليل لمن زعم أن العلة هي نجاسة المسار. هذه علة غير صحيحة، علة باطلة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد عند الوصوليين. فالذي يصلي عند القبر، صلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو صلي نافلة من النوافل، صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في المسجد المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها. صلاة المنهي عنها غير مشروعة، صلاة المنهي عنها غير مشروعة، فهي لا تصح. ولذلك أفتى العلماء ببطلان الصلاة في المشاهد والأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة للشرك. المسألة السابعة في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد أنهم شرار الخلق. شرار الخلق أشر من اليهود والنصارى والمشركين، وشرار الخلق الذين يتخذون هذا، سواء كانوا من اليهود الذين يفعلون هذا الفعل، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المفسدين إلى الإسلام، هم شر الخلق، لا أحد أشر منهم والعياذ بالله. فدل على أن هذا الأمر خطير، خطير جدا، لأن الذي يفعله شر الخلق. فاليهودي الذي يصلي عند القبور أو يبني عليه، هذا شر من بقية اليهود الذين لم يفعلوا ذلك، وكذلك النصران، وكذلك المسلم الذي يتسمى بالإسلام، بني مسلم لأنه يتسمى بالإسلام فقط، وإلا ليس مسلما حقيقيا، ليس في الإسلام، فهو شر الخلق، شر من الكافر الذي لم يفعل هذا الفعل. وإن كان الكافر أيضا خارج من رحمة الله، وهو من أصحاب النار المخلدون فيها، ولكن الذي يجمع مع الكفر هذه المخالفة، يصلي عند القبور أو يبني عليها مساجد، هذا هو شر الكفار والعياذ بالله. إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على الكفر. المسألة الثانية كما أشرنا أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان وإنما تقوم على الكفار، لأن أهل الإيمان من خير الناس، أهل الإيمان خير الناس وليس شر الناس، فلا تقوم عليهم الساعة وإنما يموتون قبل ذلك تقبل أرواحهم، فما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرسل ريحا قبل قيام الساعة فتقدر روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وشرار القلب يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يعلو بعضهم بعضا والعياذ بالله مثل فعل الحمير، لأنه ليس عندهم دين ولا خلق ولا مروءة. هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث أو من هذين الحديثين على وجه الاختصار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة المكررة لا حاجة إلى عرضها، لو تفرج الأسئلة ويحدث المكرر يقتصر على سؤال الذي لم يرد مرة قبل هذا، والسؤال أيضا المهم حتى لو لم يتكرر السؤال إذا كان ليس له أهمية لا داعي لعرضه، فلا بد من هذه الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لقد أشكل علي قول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لو كنت متخذا فلانا خليلا اتخذت على رجل خليلا،
لو كنت متخذا من أمة
الحديث الآخر الذي هي فلا تقل لو إن لو تفتح عمل الشيطان، أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك في معنى كلمة لو.
لو ليست ممنوعة مطلقة، كلمة لو ليست ممنوعة مطلقة، إنما تمنع إذا كان فيها تسخط على القدر، إذا كان فيها تسخط على القدر، لهم قول المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا معناه أنهم سخطون على القدر، فإذا كان في لو تسخط على القدر فهذا هو ممنوع، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. عند المصائب لا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا ما حصلت لها المصيبة، عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما أصابه فهو في ذنوبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت لو من باب التوضيح، من باب التوضيح أو من باب التلوم على فعل الخير، يقول لو أني جلت صليت من الليل، لو أني صمت اليوم صمت يوم الخميس، تلوم نفسك على ترك هذه العبادة شيء طيب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت منامي ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم أو لجعلتها عمرة، فهذا ليس فيه لوم على القدر، وإنما فيه تأسف على فوات ما هو أفضل، وهو يدل على صدق الإيمان والحرص على الخير، هذا لا بأس به، هذا هو فيه تفسير ممنوعة مطلقة لها تفصيل. نعم.
فضيلة الشيخ، توفي والدي ووالدتي وأنا صغير السن ولم أتمكن من الصلاة عليهما، هل يجوز لي الذهاب إلى المقبرة التي قبر فيها وأصلي عليهما صلاة الميت وأدعو لهما منا؟
أن يدعو لهما فهو مطلوب، مطلوب منك أن تدعو لهما عند زيارتهما في القبور سلام عليهما، وأن تدعو لهما في أي مكان، في صلاتك وفي المسجد في الطواف وأنت تمشي على الطريق في أي مكان، دعاء باقي. أما الصلاة صلاة الجنازة انتهت، لا يصلى على القبر إلا في حدود ضيقة، يعني إلى حدود شهر مثلا، حدد العلماء الصلاة على القبر إلى حدود شهر، الذي لم يحصل له يصلى عليه كان غائب أو ما أدري، لم يصلي عليه إلى شهر، وبعد الشهر لا، لأنه بذلك يكون قد تحلل جسمه وتمزق وانتهى وقت الصلاة عليه.
هذا الطواف حول القبور والأضحى بدعة أم شرك أكبر أخرجه من الملة؟
الطواف على القبور فيه تفصيل، إن كان يريد التقرب إلى الميت بهذا الطواف هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. أما إن كان يريد أن هذا الطواف عبادة لله، وظن أن الطواف بالقبر إنه من العبادات المشروعة، فهذا يكون بدعة، في الدين، لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة المحرمة، فلا يطاف على شيء في وجه الأرض، لا القبور ولا أي شيء ولا البلايات إلا بالكعبة المحرمة، مكان واحد فقط. فمن طاف بغير الكعبة يرى أن هذا مشروع وأن تهاجر ويرى أنه عبادة لله، أن بدعة مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بدعة وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا طاف عند القبر تعبدا لله مثل أن يصلي عند القبر تعبدا لله، هذا يؤدي إلى الشرك، فهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو بدعة منكرة محرمة، إحداث دين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يريد بالطواف تقرب إليه فهذه شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. نعم.
متى يشترط الاعتقاد وانشراح الصدر بالكفر إذا عمل إنسان ما عملا مكفرا؟ متى يشترط الاعتقاد وانشراح الصدر بالكفر إذا عمل إنسان ما عملا مكفرا؟
عند الإكراه، إذا أكره الإنسان على أن يتلفظ بكلمة من كلام الكفر أجبر على ذلك، هدد بالقتل أو قطع الطرف أو التحريق بالنار على أن يتكلم بكلام بلسانه من كلام الردة أو من كلام الكفر، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى أن يتلفظ بذلك، لكن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، لا يعتقد هذا بقلبه، فإنما يقوله بلسانه لأجل التخلص فقط. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. والآية نزلت بسبب ما حصل لعمار رضي الله تعالى عنه، لما أجبره المشركون على أن يتكلم بكلام يسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرهوه على ذلك، تلفظ به تخلصا منهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، أنزل الله هذه الآية، رخصة منه سبحانه وتعالى بجواز التلفظ عند الإكراه إذا لم يتخلص إلا بذلك، لكن بشرط أن ينكر هذا بقلبه وأن يكره هذا بقلبه. نعم.
يذكر صاحب كتاب العدالة الاجتماعية أن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فجوة بين خلافة عمر رضي الله عنه وخلافة علي رضي الله عنه، ويقول آخرون أنه لم يكن خير قيام، بل قرب جماعته من بني أمية إليه ودفع إليهم أموال المسلمين بيت المال، فما تعليقكم على ذلك؟
هذا كلام جهال أو كلام أعداء للصحابة، إما أنهم جهال ولا يدرون عن قدر الصحابة، وإما أنهم مغرضون يريدون الدفع على المسلمين ليبرروا إليهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يجوز أبدا. خلافة عثمان رضي الله عنه حق، وعثمان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وله فضائل عظيمة، وهو الخليفة الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين بإجماع أهل السنة والجماعة. والذي يقع في خلافته هذا إما أنه جماعة للسبأ اليهودي من الشيعة، أو أنه من الكتاب الجهال المتأثرين بالدعايات المغرضة الباطلة. هذا كلام باطل ولا يجوز. ونعصر من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، هذه مسبه لأفضل لواحد من أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، لا تسبوا أصحابي، فهذا سب رجلا من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثالثهم عثمان رضي الله تعالى عنه. هل تجزى من الرسول صلى الله عليه وسلم له؟ الله تعالى يقول لقد ويقول وهو السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعثمان من افضلهم وفي مقدمتهم رضي الله تعالى عنه. ويقول سبحانه لما ذكر المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فهذا القائل قد عصى الله، لان الله امر بالاستغفار لهم، الله قد امر بالاستغفار لهم، وان لا يكن في قلب احد عليهم اي شيء من الظلم او الشك. فهذا القائل قد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، عصى الله في قوله والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا الآية، وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، هذا كلام باطل سواء كان في العدالة الاجتماعية أو غيره. والكتاب هؤلاء جهال نحملهم على الجهل، وإلا إن كانوا يعتقدون ذلك فالأمر أشد.
ما حكم من صلى عند قبر وهو لا يعلم أنه قبر، وإذا علم هل يعيد الصلاة؟
نعم، إذا علم أن صلاته وقعت عند قبر يعيد الصلاة، كما لو صلى في مكان نهي عن الصلاة فيه وهو لا يدري ثم تبين يعيد الصلاة، لأنها صلاة منهي عنها والمنهي عنه غير مشروع فيعيد الصلاة. نعم.
قال المؤلف وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، ونحن نصلي في ملعب الرياضة في مدرستنا، هل يعتبر مسجدا أم مصلى؟ وهل له تحية مسجد؟
هو مسجد بمعنى أنه مصلى، بمعنى أنه مصلى. المصلى يشمل نوعين، يشمل المكان الذي يصلى فيه ولو كان صحراء، ويشمل المكان الذي المعد للصلاة يسمى مصلى. على كل حال هو مسجد بمعنى أنه مصلى، لكن لا يأخذ أحكام المسجد المبني من حيث الوقفية وعدم جواز البيع، ومن عدم مثلا الجلوس من عليه حدث أكبر فيه، لأنه لا يأخذ أحكام المسجد من كل وجه، إلا أنه مسجد من وجه واحد وهو أنه يصلى به، فهو مسجد من هذا الوجه لا من كل الوجوه.
كان السلف الصالح من الصحابة إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصاني خليلي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فما المقصود من قولهم هذا؟
لا مانع أن أحدا يقول خليلي رسول الله، إنما الممنوع أن الرسول يقول خليلي فلان، الرسول لا يقول خليلي فلان، أما نحن نقول خليلي رسول الله. كان أبو هريرة يقول أوصاني خليلي رسول الله، فمن هو الرسول؟ أما نحن لسنا منهيين. لا.
هل من قدم محبة غير الله على محبة الله يعتبر مشركا، وما هو المترتب على ذلك؟
هي ترتب في المحبة، إذا سوى بين الله وبين غيره في المحبة فهي شرك في المحبة. أما إذا قدم محبة الشيء على محبة الله لهوى نفسه، هوى نفسه فقط شهوة لنفسه، فهذا يعتبر عاصيا، يعتبر عاصيا معصية عظيمة، فوعده الله في قوله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره.
بني مسجد صغير في الحي، وبعد توسع الحي بني مسجد آخر أكبر من المسجد الأول، فهجر المسجد الأول. وصاحب هذه القطعة التي فيها المسجد القديم يريد أن يهدم المسجد ويستفيد من هذه الأرض، فما هو رأي الشرع في ذلك؟
المسجد الأول أصبح وقفا، أصبح وقفا لا يجب له أن يتملكه، لأنه أصبح وقفا، فعليه أن يراجع وزارة الأوقاف في هذا الشيء، لأنها هي المسؤولة عن المساجد المهجورة والمساجد الحية، يراجع. أما هو لا يتملك هذا الشيء لأنه أصبح وقفا. نعم. إلا إن كان هذا المكان أعد للصلاة فيه مؤقتا، أعد للصلاة فيه مؤقتا حتى ينتهي المسجد، فهذا لا يصير وقفا، هذا لم يوقف وإنما يصلى به مؤقتا فقط، فهو ملك لا يزال على ملكه. نعم.
ما حكم دفن الأموات في أرض مقتصدة؟
لا يجب دفن الأموات في أرض مقتصدة، فإن دفنوا فيها فإنهم ينبشون وينقلون إلى الأرض التي ليس فيها غصب، لا يجوز غصب الأرض دفن الأموات فيها. نعم. لا يحل مال للمسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا كانت أرضا مقصودة وهبت هذا هي الدعوة فقط، إذا تدق منها مرصوبة فلا يجب أن يدفن إليه، وإذا دفن فيها ولم يرضى صاحبها فإنهم ينبشون منها ويخرجون إلى الأرض التي ليس فيها أرض المواد أو الوقت.
بعض الناس عندما ينتهون من ميناء العمائر والجلال يكتبون على الجدران أو الأبواب أو المداخل ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو تبارك الله أو ما أشبه ذلك من العبارات، يظنون أنها تقي من العين حتى لا يصاب المنزل أو أهله بغرض، وما حكم هذا العمل؟
هذا لا يجوز، إذا كان باعتقاد أن هذا يقي من العين هذا لا يجوز. أما إذا كان هذه الكتابة من باب التزيين، تزيين المكان أو تذكير لذكر الله، هذا هو محل البحث، هذا محل البحث، بعضهم يجيزه وبعضهم لا يجيزه، لكن إذا كان القصد منه دفع العين هذا لا يجيز أبدا، فلا يقول أحد لجوازه، لأنه اعتقاد بهذه الكتابة. الواجب على المسلم أن يستعيذ بالله من شر ما خلق، وأن يقرأ الأوراد الشرعية بصباحه ومسائه، ويكثر من قراءة المعوذتين، هذا هو المشروع. أما الكتابة في هذا القصد هذا لا يجوز. نعم.
عن هناك سن محدد للعقيقة وكيف يكون التصرف فيها؟
نعم، العقيقة مثل الأضحية، السن يشترط فيها ما يشترط في سن الأضحية، الظالم لا سن له 6 أشهر، نصف سنة 10، الذي كان أقل من 6 أشهر لا يجوز. أما المعز يشترط أن يكون تم له 12 شهر فأكثر، إن كان المعز دون السنة لم يجزي في العقيقة ولا في الأرض ولا في الهدي، فكذلك يشترط في العقيقة أن تكون سليمة من العيوب التي تخلل في الأرض، العورة أو العرجة أو العظبة أو الهزيمة المريضة أو كبيرة السن الهرمة، لا تجزي لا في الأضاحي ولا في الهدي في الحج ولا في العقيقة.
رجل توفي عن زوجة وأخوين وأخت وأم، فكم لكل واحد منهما حفظكم الله؟
هذه المسألة تحتاج إلى حصر الوراثة عند المحكمة، فإذا حصر الوراثة وأثبتت المحكمة أن هذا الميت ما له ورثة إلا هؤلاء تكسب، أما قبل الحصر عند المحكمة ربما يتبين الوارث إلا أنه ناسيها أو نجاح به أو ما درى عنه، لابد من الرجوع للمحكمة في حصر الوراثة قبل القسم. نعم. لكن من باب الفرض، يعني ما هو يعمل بالقول هذا، لكن من باب الإجابة على السؤال على أنه مفترض لا واقع، كم يقول؟ الأخوان الأشقاء ولا لأب ولا إيش؟ أو لأم بتفصيل هذا، لا بفصل. نعم.
ما بني مسجد في قرية نائية وليس فيها كهرباء في أغلب الساعات، فبني مصلى قريب من المسجد يصلى فيه صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط، فهل يعد هذا هجران المسجد علما بأنه يصلى فيه صلاة الظهر والعصر؟
لا، هذا ليس هجران المسجد لأنهم عملوه من أجل إنهاء الكهرباء، لكن أو وضعوا سراجا في المسجد صلوا فيه فهذا أحسن. أما أنهم اتخذوا مكان يعني صلاة الليل ما يحتاج إلى إضاءة فهذا لا بأس، لكن الأولى أن يكون هذا المكان متصلا بالمسجد، اجعلوه في المسجد ساحة غير مثقفة كما هي عادة أهل المسجد، ساحة غير مثقفة صلوا فيها بالليل والنهار يدخلون في البنيان، قل هذا أولى وأفضل إذا أمكن. وإذا لم يمكن ما صار عند المسجد مساحة اتخذوا قريبا منه ما في مانع لهذه الحاجة. لا،
هل يجوز الدعاء بالركوع والسجود وما هو أفضل الدعاء يا رسول الله؟
نعم، الدعاء بالركوع والسجود مشروع بعد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو خمس أو سبع أو عشر، ثم يدعو كذلك إذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود إنه يدعو، الدعاء في السجود آفة لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال صلى الله عليه وسلم أن السجود فأكثر فيه من الدعاء فقل أن يستجاب لكم، فمشروع الدعاء في الركوع ومشروع في السجود وفي السجود آفة، لكن بعد ما يأتي بالتسبيح الواجب في الركوع والسجود. نعم، ليس هناك دعاء مخصوص، قد يدعو بما يسر الله وما يحتاج اليه، الحاجات التي تختلف يدعو بما يسر الله ما لم يكن هذا الدعاء مخالفا للدعاء المشروع او فيه اثم او قطيعه رحم او عدوان، هذا لا يجوز. تدعو على احد بالموت او بالهلاك او هذا عدوان لا يجوز، اما ان تدعو الله لك ولاخوانك ولوالديك ولذريتك هذا طيب. نعم،
يوجد لدي اموال اريد اخراج زكاتها، ويوجد اخ متزوج وليس له ابناء وليس لدي عمل وانما يقوم بالانفاق عليه والده، فما الحكم لو دفعت له زكاه اموالي اجابكم الله؟
اذا كان والده لا يستطيع ان يزوجه هو واجب تزويجه على ابيه.
يوجد لدي اموال اريد اخراج زكاتها، ويوجد اخي متزوج وليس له ابناء وليس له عمل وانما يقوم بالانفاق عليه والده، فما الحكم لو دفعت له زكاه اموالي؟
اذا كان والده قد قام بالانفاق عليه وليس عليه نقص لا يجوز دفع الزكاه اليه لانه ليس محتاجا اليها لان والده كفاه، اما اذا كان والده لا يكفي ينفق عليه بعض النفقه ويحتاج الى تكميل فلا مانع ان تعطيه من الزكاه ما يكمل حاجته. نعم،
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب وهل العظم مني واشتعل الرأس كيدا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجمع النخلة تساقط عليك رطبا جريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وذكريا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي أورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا.